بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قرأنا في الدرس الماضي كلام الشوكاني رحمه الله في تحريم اتخاذ القبور مساجد. كيف يكون اتخاذها مساجد؟ ها؟ بالبناء عليها، أن يبني عليها مسجدا، أو بالصلاة إليها والسجود عليها، ولو لم يبني مسجدا هنا، فإنه قد اتخذها مقابر أو مساجد. ثم أخذنا حكم إسراج القبور، ها؟ محرم. لماذا محرم؟ لأنه ذريعة إلى الشرك بالله عز وجل، وأيضا في تشبه المجوس، وفي أيضا إسراف وتبذير وضع المال في غير موضعه، ثم أخذنا البناء عليها والقعود عليها. وما حكمه؟ ها؟ محرم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، سواء البناء أو القعود عليها. طيب، نوصل نقرأ بعض المسائل التي تتعلق بذلك. ما يتعلق بذلك وأشار إليه الشوكاني رحمه الله بالحديث، الكتابة على القبور، هل يجوز أن يكتب عليها؟ في قولان للعلماء. القول الأول قالوا بالجواز، إذا كانت هناك حاجة، وهذا قول بعض الحنفية، وكذا الظاهرية جوزوا الكتابة التعريفية التي لتعريف أن هذا قبر فلان وفلان، حتى قال ابن حزم، قال ولو نقش أو نقش اسمه في حجر لم نكره ذلك. وكان استدلالهم بأن الحاجة تدعو إليه، فيعرف أنه قبر حتى لا يمتهن. وأيضا قالوا عمل المسلمين عليه. الحاكم رحمه الله ذكر أدلة النهي عن ذلك، ثم قال ولكن عمل المسلمين على الكتابة، فتعقبه الذهبي رحمه الله كما سيأتي. القول الثاني كراهية ذلك، وهذا قول جمهور العلماء وظاهر كلام أحمد أنها كراهية تحريم، وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد، وقال به صاحب أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد بن الحسن. واستدلوا بحديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصص القبر وأن يقعد عليه وأن يكتب عليه. ما حال الرواية هذه وأن يكتب عليه؟ ها؟ تقدم أمس أنها ضعيفة، ولكن عللوا قالوا هذا لم يكن معهودا عن السلف ولا معروفا عندهم، حتى قال الذهبي رحمه الله في تعقبه على كلام الحاكم المتقدم في تلخيص المستدرك قال: ولا نعلم صحابيا فعل ذلك، وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم ولم يبلغهم النهي. قالوا: وأيضا لأن هذا الأمر يؤدي إلى المفاخرة والمباهاة، ويصير كل إنسان يكتب على قبر وليه، وربما أدى إلى نقوش كما هو حاصل من كثير من المسلمين، رب بعضهم ينحت أفضل أنواع الرخام ويجعلها على القبر، فيتضمن ذلك الإسراف والتبذير والمباهاة والمفاخرة، زد على ذلك أن فيه مفسدة عظيمة، وهي أنه لو كان صاحب شأن أي هذا الميت وكان من الصالحين، أن الكتاب على قبره ذريعة للإشراك به والغلو فيه. وقد استار هذا القول بالتحريم، صرح بالتحريم من العلماء المعاصرين الشيخ ابن باز رحمه الله ومن معه من علماء اللجنة الدائمة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فصل وذكر أن لها للكتابة ثلاث حالات. قال: إن كانت الكتابة شركية فهذا لا شك في تحريم، يكتب ألفاظ شركية، كان يقول هذا هو الولي الفلاني، هذا الذي يفرق الكروب، أو هنا تسكب العبرات، أو نحو ذلك من الأمور. قال: وإن كانت الحالة الثانية إن كانت كتابة عادية ولكن فيها مفاخرة، هذا فلان ابن فلان الكريم الأمجد الصالح ونحو ذلك مما قد وجد على كثير من القبور، قال: فهذا أيضا حرام. قال: وإن كانت لمجرد التعريف فقط، يكتب للتعريف حتى يعرف أن هذا قبر فلان ابن فلان، قال: فلا بأس بهذا. قال: فأرجو ألا يكون بهذا بأس. وقد أجاز هذه الصورة الأخيرة التي هي لأجل التعريف الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز صفحة 63 و200، بعد أن ذكر أن هذا الفعل محرم. قال: والذي أراه والله أعلم أن القول، إلى أن قال هو ذكر قياس، والصواب تقييده بما إذا كان الحجر لا يحقق الغاية التي من أجلها وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر، ألا وهي التعرف، وذلك بسبب كثرة القبور مثلا وكثرة الأحجار المعرفة، فحينئذ يجوز كتابة الاسم بقدر ما تتحقق به الغاية المذكورة والله أعلم. كلام الشيخ الألباني رحمه الله هذا في صفحة 63 و200، والظاهر والله أعلم أن هذا الفعل محدث ليس له أصل من فعل الصحابة رضي الله عنهم ولا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تعريف القبر يحصل بغير الكتابة، بأن يجعل عليه حجرا معلوما، أو أن يكون في جهة معينة أو علامة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا أن يكتب على ذلك الحجر أو على خشب أو نحو ذلك، ولكنه لم يفعل، وجعل حجرا عند قبر، عند رأس عثمان بن مضعون في قبره، وقال أتعرف به قبر أخي. فالظاهر أن من ذهب إلى المنع مطلقا قوله أقوى، لما عللوا به، لأن هذا الأمر محدث لم يكن معروفا بين الصحابة رضي الله عنهم، ولأن هذا الأمر يؤدي إلى المفاخرة والمباهاة كما هو مشاهد في كثير من البلدان الذين فعلوا هذه الأشياء، تراهم يثنون على هذا الميت بثناءات كثيرة مكتوب على قبره، ليس هو كذلك، وربما أدى بعضهم الحال إلى تكلف أفضل ما يكون من الرخام أو نحوه ليجعل على قبره وينحت فيه اسمه أو نحو ذلك. فالمنع من ذلك مطلقا هو الموافق لما كان عليه السلف رضي الله عنه. أيضا مما يذكر تجصيص القبور، وتجصيص القبور هو أن تطلى بالجص، أن تزين به وأن تزخرف، مثل هذا الجص الإسمنت، وتشييدها بذلك، اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على كراهية ذلك، وأطلق كثير منهم الكراهية، والكراهية في عرف كثير من المتقدمين أو في عرف المتقدمين هي بمعنى التحريم، ودليل ذلك حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر. وأيضا لأن هذا الفعل لم يكن من هدي السلف، بالإضافة إلى ما تضمنه من تضييع المال بلا فائدة. وقد جزم بالتحريم العلامة الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز. إذا كانت التجصيص للقبر محرم، فكثير من الفقهاء يذكر مسألة وهي تطيين القبر، تطيينه بالطين، أي أن يطلي القبر من الخارج بالطين، طلاؤه بالطين، هل يجوز ذلك؟ في قولان للعلماء. القول الأول أن ذلك مكروه، وهذا قول الحنفية والمالكية، وقال به بعض الشافعية وبعض الحنابلة. قالوا لأن هذا التطيين هو من باب التزيين والتحسين، فهو شبيه بالتجصيص الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني أن ذلك جائز، أن يطين القبر وأن يطلى بالطين، وهذا
قول الإمام الشافعي رحمه الله وهو قول أحمد الذي عليه أكثر أصحابه. وقول بعض الحنفية أنه جائز. ومن العلماء من فصل في ذلك، وممن اختار التفصيل العلامة الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز صفحة 62 و200. قال رحمه الله، قال: قلت بعد أن ذكر الخلاف: ولعل الصواب التفصيل، إن كان المقصود من التطيين المحافظة على القبر وبقاءه مرفوعا قدر ما سمح به الشرع، وألا تنسفه الرياح ولا تبعثره الأمطار، فهو جائز بدون شك، لأنه يحقق غاية مشروعة. ولعل هذا هو وجه من قال من الحنابلة أنه يستحب، هذا الحالة الأولى التي ذكرها، إن كان القصد من هذا التطيين أن يتماسك القبر وألا تذرو ترابه الريح ولا تبعثره الأمطار، فهذا جائز. وإن كان المقصود الزينة ونحوها مما لا فائدة فيه فلا يجوز، لأنه محدث. إن كان المراد تزيينه كما يزين بالتقصيص فهذا لا يجوز، لأنه محدث، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقصيص القبر وهذا مثله. وأيضا حتى كما تقدم معنا لا يحتاج إلى تطيينه لأجل أن يتماسك، يغني عن التطيين ماذا؟ رش القبر، فيرش القبر بالماء وهذا يغني عنه، وهذا أولى من تطيينه، رش القبر أولى. أما إن كان المراد تطيينه بالطين وإصلاحه وزقربته فهذا من البناء عليه ومن التقصير المنهي عنه. وإن كان المراد تماسك القبر ولا يتبعثر ترابه فيغني عن ذلك رش القبر. أيضا مما ينبه عليه وهو متعلق بالبناء على القبور، بناء القباب أو وضع الخيام على القبور، وهذا محرم لأنه من البناء الذي تقدم، ولكن يستشكل بعض الناس يقول: أليس قبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه قبة؟ فهل معنى أنه يجوز بناء القباب على القبور لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك؟ الجواب للشيخ مقبل رحمه الله رسالة بعنوان: حكم القبة المبنية على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مطبوع ضمن كتابه رياض الجنة في الرد على أعداء السنة، وذكر معه أيضا رسالة الطليعة في الرد على غلاة الشيعة، وفي آخر هذا الكتاب هذه الرسالة: حكم القبة المبنية على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صفحة 321 في هذه الطبعة إلى آخر الكتاب. في بحث مفيد نقرأ بعضا من هذا البحث، فإما ذكر من الفصول بعد أن ذكر كيف تشاور الصحابة أين يقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أيضا في الرسالة النهي عن البناء على القبور، الأدلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن اتخاذ القبور مساجد وعن البناء عليها. ذكر فصل متى أدخل قبره صلى الله عليه وسلم في مسجده، أولا متى أدخل القبر في المسجد، لأن القبر هل قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد، فيكون هذه القراءة التي نقرأها بيان لمسألة ما تقدم أنه لا يجوز البناء على ماذا؟ على القبور، ولا اتخاذها مساجد، ولا يستشكل أحد كيف أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد على أن القبر الآن محاط بالجدران. حتى قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه، أي حين دعا اللهم لا تجعل قبري وثن يعبد، وأحاطه بثلاثة الجدران، إلى آخر الأبيات. ذكر الشيخ رحمه الله من كلام ابن كثير في البداية والنهاية في حوادث سنة 88 من الهجرة، أي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بكم؟ بنحو 77 سنة. قال: وذكر ابن جرير، أي في تاريخه، أنه في شهر ربيع الأول من هذه السنة قدم كتاب الوليد، الوليد بن عبد الملك الذي كان في أيام خلافته شغوفا بماذا؟ بالبناء، وهو باني المسجد الأموي في دمشق وغير من الأبنية المشهورة. قال: قدم كتاب الوليد على عمر بن عبد العزيز، وكان أميرا على المدينة، يأمره بهدم المسجد النبوي وإضافة حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن يدخلها من ضمن المسجد، وأن يوسعه من قبلته وسائر نواحيه حتى يكون 200 ذراع في 200 ذراع. قال: فمن باعك ملكه، أي الذي حول المسجد، فاشتره منه، وإلا فقومه له قيمة عدل، ثم اهدمه وادفع إليهم أثمان بيوتهم. ثم ذكر أن عمر جمع وجوه الناس، وجمع الفقهاء 10، وجمع أهل المدينة، واستشارهم في هذا الأمر، فلم يوافقوا على هذا الرأي، وكان مما قالوا: قالوا هذه حجرة، أي حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قصيرة السقوف، وسقوفها جريد النخل، أي من جريد النخل مسقوف، وحيطانها من اللبن، وعلى أبوابها المسوح، وتركها على حالها أولى، لينظر إليها الحجاج والزوار والمسافرون، وإلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فينتفعون بذلك ويعتبرون به، ويكون ذلك أدعى لهم إلى الزهد في الدنيا، فلا يعمرون فيها إلا بقدر الحاجة. الشاهد أن عمر بن عبد العزيز أخذ هذا الكتاب الذي اجتمع عليه علماء المدينة وفقهاؤهم وعقلاؤهم، وأرسله إلى الوليد، أنهم لم يوافقوا على هذا الرأي. قال: فأرسل إليه يأمره بالخراب، أرسل إليه يعني ملزم توسع المسجد وبناء المسجد على ما ذكر، وأن يعلي سقوفه، فلم يجد عمر بدا من هدمها. قال: ولما شرعوا في الهدم صاح الأشراف ووجوه الناس من بني هاشم وغيرهم، وتباكوا مثل يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم، بكوا من هذا الفعل، وأنكره الناس والعلماء والفقهاء. الحاصل أنه أدخلت الحجرة في ماذا؟ في المسجد. إلى أن قال ابن كثير رحمه الله: قال: ويحكى أن سعيد بن المسيب أنكر إدخال حجرة عائشة في المسجد، هذا سيد التابعين ينكره، كأنه خشي أن يتخذ القبر مسجدا والله أعلم. وهكذا نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الجواب الباهر. قال رحمه الله: قال وهو صلى الله عليه وسلم مدفون في حجرة عائشة، وكانت حجرة عائشة وسائر أزواج من جهة شرقي المسجد، إلى أن قال: ولكن في خلافة الوليد وسع المسجد، وكان يحب عمارة المساجد، عمر المسجد الحرام ومسجد دمشق وغيرها، فأمر نائبه عمر بن عبد العزيز أن يشتري الحجر من أصحابها الذين ورثوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يزيدها في المسجد. فمن حينئذ دخلت الحجر في المسجد، وذلك بعد موت الصحابة، موت ابن عمر وابن عباس وابي سعيد الخدري، وبعد موت عائشة، بل بعد موت عامة الصحابة رضي الله عنهم، ولم يكن بقي في المدينة منهم أحد. وقد روي أن سعيد بن المسيب كره ذلك، وقد كرهه كثير من الصحابة والتابعين، وقد كره كثير من الصحابة والتابعين ما فعله عثمان بن عفان رضي الله عنه من بناء المسجد بالحجارة والقصة والساج. وهؤلاء لما فعل الوليد أكره، إلى أن قال: فإن الوليد بن عبد الملك تولى بعد موت أبيه عبد الملك، وكان قد مات هؤلاء الصحابة كلهم، ولم يكن بقي بالأنصار إلا قليل جدا، مثل أنس بن مالك بالبصرة، وجابر بن عبد الله بالمدينة. قال: وهو آخر من مات بالمدينة. هذا كلام شيخ الإسلام. قال الشيخ رحمه الله بعد هذه النقول، نحن قرأنا اختصار منها، قال: وبهذا يتضح لنا أن الوليد رحمه الله أخطأ في إدخال الحجر في المسجد النبوي، وأنه وقع في عين ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد والصلاة إليها، فإن الذين يصلون في المكان الذي كان لأهل الصفة يستقبلون القبر كما هو مشاهد، إلى آخر. هذا الأمر الأول، متى أدخلت الحجر في المسجد، متى كان ذلك؟ في عام كم؟ في عام 88 من الهجرة، بعد موت الصحابة. وأنكره من كان بقي من العلماء والفقهاء، أنكروا على الوليد ابن عبد الملك. ثم ذكر بعده فصل: متى بنيت القبة على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال رحمه الله: قال الشيخ أحمد بن عبد الحميد العباسي المتوفي في القرن العاشر في كتابه عمدة الأخبار في مدينة المختار، ومن ذلك أنه لما كان عام 78 و600 بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 670 سنة، أمر السلطان الملك المنصور قالون الصالحي والد السلطان الملك الناصر محمد بن قالون ببناء قبة على الحجرة الشريفة، ولم يكن قبل هذا التاريخ عليها قبة ولها بناء مرتفع، وإنما كان حظير حول الحجرة الشريفة فوق سطح المسجد. إذن في عام كم؟ في عام 78 و600، أي في القرن السابع. ونقل كذلك: قال وقال زين الدين المراغي في كتاب تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة: واعلم أنه لم يكن قبل حريق المسجد ولا بعده على الحجرة الشريفة قبة، بل كان ما حول حجرة النبي صلى الله عليه وسلم السطح مقدار نصف قامة مبني بالآجر، تميز الحجرة الشريفة على بقية السطح إلى 78 و600 في أيام الملك المنصور قالون الصالحي. وذكر في كتاب الطالع السعيد الجامع أسماء الفضلاء والرواة بأرض الصعيد. في ترجمة الكمال أحمد بن البرهان بن عبد القوي الربعي أنه بنى على الضريح النبوي هذه القبة المذكورة، قال: وقصد خيرا وتحصيل ثواب. قال: وقال بعضهم أساء الأدب بعلو النجارين، أي كيف جعل النجارين يعلون قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ودق الحطب. قال: وفي تلك السنة وقع بينه وبين الولاة كلام، فوصل مرسوم بضرب الكمال، أي وصل أمر أن يضرب هذا الكمال الذي بنى ماذا القبة، فضرب، فكان من يقول إنه أساء الأدب يقول إن هذا مجازاة له، وصادره الأمير علم الدين الشجاع وخرب داره وأخذ رخامها وخزائنها، أي لما بنى ماذا القبة على قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الشيخ رحمه الله فصلا في إنكار أهل العلم لهذه القبة، ونقل عن شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، وأن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أنه أنكرها من أنكرها من العلماء في ذلك الزمان، ونقل عن عن الصنعاني أيضا في تطهير الاعتقاد أنه أنكر ذلك، وأن هذا لم يكن من فعل الصحابة ولا من فعل التابعين ولا من فعل تابع التابعين ولا علماء الأمة وإمة الدين. قال: بل هذه القبة المعمولة على قبره صلى الله عليه وسلم من أبنية بعض ملوك مصر المتأخرين، وهو قالون الصالحي المعروف بالملك المنصور. إلى أن قال الصنعاني: فهذه أمور دولية لا دليلية. كلمة جميلة، هذه أمور دولية لا دليلية، أي لم يتقيد فاعلوها بالدليل، وإنما أهل الملك شأن الملوك بما عندهم من الجهل والمخالفة. ونقل أيضا عن الشيخ حسين بن مهدي النعمي صاحب كتاب معارك الألباب أنه أنكر ذلك، وأن هذا الفعل هو عين ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فهل رضيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل حتى تحتجوا به؟ هل رضيه أصحابه؟ إلى أن قال الشيخ رحمه الله في آخر هذا الفصل، في آخر هذا الفصل قال: هذا وقد هم الإخوان رحمهم الله في زمن عبد العزيز رحمه الله ملك عبد العزيز عند دخولهم المدينة أن يزيلوا هذه القبة، وليتهم فعلوا، ولكنهم خشوا رحمهم الله من قيام فتنة من القبوريين أعظم من إزالة القبة، فيؤدي إزالة المنكر إلى ما هو أنكر منه. إلى آخره، رسالة مفيدة ونقول جميلة. وكان المشرف على هذه الرسالة الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، قال: وناقشها الشيخ عبد الغفار الهندي، كثر الله في علماء المسلمين من أمثالهم، وقدم هذا البحث لكلية الشريعة في الجامعة الإسلامية بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاصل هذا: هل يستدل بالقبة التي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم على جواز بناء القباب على القبور؟ ها؟ لماذا؟ لأن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعله أصحابه، ولا فعله التابعون ولا أتباعهم، إنما فعله بعض الملوك، وقد أنكر ذلك العلماء، بل أنكروا ما هو أيسر منه. عثمان لما بنى المسجد بالحجارة أنكر عليه من أنكر، كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله، وقالوا كان باللبن والطين على ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. من الذي أدخل الحجر في المسجد؟ ها؟ الوليد بن عبد الملك سنة كم؟ 88 من الهجرة. ومن الذي بنى القبة؟ ها؟ الملك قالون الصالحي من ملوك مصر في سنة 678 من الهجرة. فليس في هذا دليل. ولا يجوز أن يستدل به على جواز بناء القبور أو القباب على القبور. أيضا مما ينبه عليه غرس الأشجار أو الورد على القبور. ذهب بعض الفقهاء إلى جواز ذلك، واستدلوا عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم غرس الجريد، أخذ جريدة الرطبة فشقها نصفين وغرسها على القبر، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال من استدل بذلك؟ قال فإذا يستحب غرس الأشجار على القبور لأنها ما دامت خضراء فإنها تسبح، وإذا كانت تسبح فإن الميت يخفف عنه ماذا؟ من العذاب، لكون من بجواره يسبح. قالوا وقد جاء ذلك أيضا عن بريدة رضي الله عنه كما عند ابن سعد في الطبقات، وصحها إسناده الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز أنه أوصى أن يغرس على قبره جريدتين. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل من هذا أنه قد أنكر هذا كثيرا من أهل العلم، وعدوا هذا الفعل من البدع لأمور نلخصها، وإلا كلام العلماء في ذلك كثير في هذه المسألة. الأمر الأول لأن هذا لم يكن من فعل السلف، ولو كان خيرا لسبق إليه السلف. وقد علق البخاري أثر بريدة، قال الحافظ وكأن بريدة حمل الحديث على عمومه، أي غرس جريدة الرطبة، ولم يره خاصا بذين كالرجلين. قال ابن رشيد ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاص بهما. قال الشيخ الألباني قلت لا شك أن ما ذهب إليه البخاري هو الصواب لأنه خاص، ورأي بريدة رضي الله عنه لا حجة فيه لأنه رأي والحديث لا يدل عليه حتى لو كان عاما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع الجريدة في القبر بل عليه، أي على القبر كما سبق، وبريدة رضي الله عنه أوصى أن توضع في قبره أي بداخل القبر. أمر ثاني أن هذا الفعل ظاهره أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبين ذلك أمور. أولا قوله في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم وفيه أنه غرس جريدتين، قال فيه إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرد عنهما ما دام الغصنان رطبين. قوله فأحببت بشفاعتي، فهذا دليل أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وليس عاما في غيره، مما يدل أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أنه علم أن صاحبي القبرين يعذبان، فمن الذي يدعي أن صاحب هذا القبر يعذب وأنه يعلم ذلك حتى يغرس الجريدة؟ لو قلنا فرضا إنه يشرع غرسها في من يعذب، من الذي يستطيع أن يجزم أن هذا القبر يعذب حتى يغرسها فيه؟ أيضا أن هذا إساءة ظن بالميت حيث يغرس على قبره بعض الأشجار، هذا من إساءة الظن به وأنه من المعذبين. أيضا ما ذكروه من أن الأخضر يسبح ويخفف عنه بالعذاب هذا لا دليل عليه، بل كلها المخلوقات تسبح أخضرها ويابسها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فتخصيص التسبيح بالأخضر دون اليابس هذا مما يدل الدليل على خلافه، بل في الدليل أن كل مخلوقات الله عز وجل أخضرها ويابسها، ما كان ناميا منها وما كان جمادا كلها تسبح لله سبحانه وتعالى. فالحاصل من هذا أنه لا يشرع غرز الأشجار ولا الورود، بل ذكر بعض العلماء أن هذا من فعل الأعاجم أي الكفار، وأنهم هم الذين يحرصون على وضع القبور على وضع القبور أو على وضع الزهور والأشجار على القبور. فإذا لا يشرع هذا الفعل. أيضا مما ينبه علينا المسائل التي تتعلق بأحكام القبور المشي بين القبور بالنعال، في قولان للعلماء ذهب أكثر أهل العلم كما في المغني لابن قدامة المغني الثالث صفحة 14 و500، ذهب أكثر أهل العلم أن ذلك لا بأس به، أنه يجوز أن يمشي بين القبور بالنعال، واستدل بحديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العبد في قبره، إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز المشي بين القبور بالنعال، وهو ظاهر ما نقله ابن قدامة هنا عن أحمد، واستدلوا على ذلك بحديث بشير بن الخصاصية السنن ومسند أحمد وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين القبور وعليه نعلان، فقال يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك. والنعال السبتية هي النعال الجلد التي لا شعر فيها، كالنعال التي يلبسها الناس اليوم، فإن النعال كان يلبسونها بعضها جلدا بالشعر الذي فيه، يقطع منها نعلا ويلبسه، وبعضهم يدبغ هذا الشعر حتى يتساقط من على الجلد ثم يصنع منها نعالا، وكان لا يلبس هذه إلا من هو إلا من هو عنده سعة في غالب الأحيان، أي تكون لباسه دائما. وقد لبسها النبي صلى الله عليه وسلم النعال السبتية التي ليس فيها شعر، تصب الجلود من الشعر ثم تلبس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتين. فنظر الرجل فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفه فخلعهما فرمى بهما. قال الإمام أحمد رحمه الله كما نقل عن ابن قدامة هنا، قال: إسناد حديث بشير بن الخصاصية جيد أذهب إليه إلا من علة، أي أقول به. قال ابن قدامة: ولأن خلع النعلين أقرب إلى الخشوع وزي أهل التواضع واحترام أموات المسلمين، قال: وقد روي عن أحمد أنه كان إذا أراد أن يخرج إلى الجنازة لبس خفين مع أمره بخلع النعال. وقد ذهب إلى التحريم ابن حزم في المحلى وكذلك الشوكاني. وهو ظاهر حديث بشير أنه لا يجوز المشي بين القبور بالنعال. وأما حديث أنس رضي الله عنه أنه لا يسمع قرع نعالهم فهذا لا ينافي، فيحتمل أن يسمع قرع نعالهم إذا خرجوا من المقبرة في أطرافها في مكان لا قبور فيه. وأما المشي بين القبور بالنعال فقد زجر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وأمره أن يخلع نعليه. انظر أحكام الجنائز صفحة 252، نقل كلاما عن الحافظ، إلا أن الحافظ نبه على أمر مهم وهو أن ابن حزم قال: إنما يحرم المشي بين القبور بالنعال إذا كانت النعال سبتية، أي لا شعر فيها، أما إذا كانت فيها الشعر فماذا؟ فيجوز. هل هذا صحيح؟ لا، وهذا من ظاهريته. قال الحافظ رحمه الله: وهو جمود شديد، أي جمود على الظاهر. قال الشيخ الألباني: وقد ثبت عن أن الإمام أحمد كان يعمل بهذا، فقال أبو داود في مسائل: رأيت أحمد إذا تبع الجنازة فقرب من المقابر خلعا عليه، أول ما يقرب من المقبرة يخلعا عليه قبل أن يدخلها. قال الشيخ الألباني رحمه الله: فرحمه الله ما كان أتبعه للسنة، أي ما أشد اتباعه للسنة. قيل في الإمام أحمد عن الدنيا ما كان أزهده، وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها، وأتته البدع فنفاها. بقي أيضا مسألة بها نختم، وهي قضاء الحاجة بين القبور. جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وهو في الصحيح المسند للشيخ في سنن ابن ماجه وصححه الشيخ رحمه الله في الصحيح المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. ما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. ما حكم قضاء الحاجة وسط السوق؟ ها؟ حرام. فكذلك على القبور. ولذا الصحيح من مذهب الإمام أحمد التحريم، مذهب الإمام أحمد في الصحيح عنه تحريم قضاء الحاجة بين القبور، وبوب عليه الشيخ رحمه الله في الجامع الصحيح على تحريم قضاء الحاجة بين القبور، بوب عليه بتحريم ذلك. فإذا لا يجوز قضاء الحاجة بين القبور، لا الغائط ولا البول. وكثير من الناس يتساهلون وربما يدخل في القبور يقضي حاجته. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على التحريم، فإنه جعلها هي وقضاء الحاجة وسط السوق سواء، وهي محرمة. بقي بعض المسائل تتعلق بالقبور، عسى الله أن يسر بتتميمها. ثم أما حكم التعزية وتحريم سب الأموات سيأتي إن شاء الله.